الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى المقصد الرابع، وبالخصوص في الفصل الأول منه، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف العام، وقلنا سنذكر تعريفين. التعريف الأول ما أشار له صاحب الفصول، فقال بأنه هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. وهذا التعريف هو الذي بنى عليه المصنف، حيث قال ما نصه شمول، فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. وقد أشكل على هذا التعريف بأنه غير مضطرد، يعني غير مانع من دخول الأغيار، حيث يدخل فيه اللفظ المشترك بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا استعمل هذا اللفظ المشترك في جميع المعاني التي وضع لها، مثل لفظ العين الموضوع للباصرة والجارية والشمس والذهب والفضة، كما في قول الشاعر المادح للنبي صلى الله عليه وآله: المرتمي في دجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. فإن كلمة عينا استعملت في أربعة معان: في عين الشمس كما هو قوله المرتمي في دجى يعني في ظلام، وفي العين الباصرة كما هو مقتضى قوله والمبتلى بعمى، وفي العين الجارية كما هو مقتضى قوله والمشتكي ظمأ، وفي عين الذهب والفضة كما هو مقتضى قوله والمبتغي دينا. فبناء على ذلك تندرج لفظة العين في هذا المورد ضمن تعريف العام، لأنها تستغرق كل ما تصلح للانطباق عليه، مع أنه لا أحد يقول بأن لفظة عين من ألفاظ العموم. كما أنه غير منعكس يعني غير جامع، حيث يخرج منه بعض الموارد والألفاظ العامة من قبيل الجمع المعرف، مثل العلماء، فإن لفظ العلماء جمع، فإن لفظ العلماء عام لكنه لا يستغرق كل ما يصلح له ولا ينطبق على كل ما يصلح له، فلا يقال للفرد الواحد أو للفردين من العلماء بأنه أو بأنهما علماء، وإنما الجمع المحلى باللام يصدق على الثلاثة وما فوق. إذن فهذا التعريف المذكور غير مضطرد يعني غير مانع وغير منعكس يعني غير جامع، فهو غير مانع لدخول الألفاظ المشتركة فيه بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى. وأما أنه غير جامع فلخروج الجمع المعرف باللام، لأنه لا ينطبق على الواحد ولا على الاثنين. التعريف الثاني ما ذكره المحقق القمي في القوانين: جيم واحد صاد 434 حيث قال في تعريف العام هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه وجزئياته كما عرفه شيخنا البهائي. هذا كله كلام القمي. قبل وأشكل وأفاد القمي وغيره بأن قيد الموضوع للدلالة هو احتراز عن المثنى والجمع وأسماء العدد، فإن المثنى مثل العليان يستغرق أفراده، والجمع العليون يستغرق الأفراد، لكنه ليس موضوع للدلالة على الاستغراق كما هو الحال بالنسبة للعموم، وكذلك أسماء العدد مثل 10، 100 فإنه يستغرق الأفراد 10 أو 100 لكنه لم يوضع للدلالة على العموم مثل كل وجميع وأي وإلى آخر. كما أنه ذكر قيد أجزائه وجزئياته لأجل إدراج العموم الاستغراقي والعموم المجموعي في التعريف، فبقيد أجزائه يدخل العموم الاستغراقي مثل أكرم كل العلماء، فإن كل عالم يعتبر جزء وفرد من الأفراد، وبقيد جزئياته يدخل العموم المجموعي مثل أكرم العلماء إكراما مشتركا بينهم. بحيث يكون إكرام كل واحد جزء من المركب الكلي. ولكن يلاحظ على هذا التعريف أيضا ما ذكرنا على التعريف السابق من أنه غير جامع ولا مانع، أما أنه غير جامع فلأجل خروج الجمع المعرف باللام، فهو وإن كان شاملا لجميع الأفراد لكن لا ينطبق على الفرد أو الفردين بالخصوص. أما أنه غير مانع فلدخول اللفظ المش ترك، مثل لفظة العين، مع أنه ليس من أدوات العموم وألفاظ العموم. فلاحظ وتبصر، لكن يمكن التأمل في الإشكال على التعريف الثاني، والسر في ذلك هو أنه لم يؤخذ فيه قيد الانطباق مثل التعريف الأول، بل أخذ فيه قيد الاستغراق، وبالتالي يدخل فيه الجمع المحلى باللام، وإن لم ينطبق على الفرد والفردين لكن الانطباق لم يؤخذ قيد في التعريف، فلا يخرج الجمع المحلى باللام من التعريف أصلا. وأما أنه غير مانع من دخول الأغيار فلأجل أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير صحيح أصلا بناء على رأي المحقق القمي ومن يرى هذا التعريف الثاني، فلا يدخل فيه أصلا اللفظ المشترك، إنما يدخل اللفظ المشترك بناء على من يرى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وكيف كان يا شيخ إبراهيم؟ فهذان التعريفان وغيرهما من التعاريف ما هما وما هي إلا تعاريف لفظية وليست تعاريف حقيقية، فهي تقع في جواب السؤال بما الشارحة وليس في جواب السؤال بما الحقيقي، فلا مسرح للإشكال بعدم الاضطراد وبعدم الانعكاس كما ذكرنا ذلك غير مرة. فتبصر إن كنت من المتبصر. المقصرين يا شيخ يعقوب، جعلك الله منهم يا مولاي. النقطة الثانية، الدليل على أن هذه التعاريف المذكورة تعاريف لفظية لا حقيقية، ذكر المصنف دليلين على أن كل التعاريف المذكورة للعموم أو للعام تعاريف لفظية، سواء هذين التعريفين أو غيرهم. الدليل الأول هو ذكر في المنطق أنه يشترط في التعريف الحقيقي، يعني بالحد والرسم، أن يكون التعريف أجلى وأوضح من المعرف. يا شيخ هادي بلغك الله الأماني، أوضح من المعرف، مع أنه لا ينطبق ذلك على العام في المقام، حيث إن العامة أجلى وأوضح من هذه التعاريف المذكورة، فإن معنى العام المركوز في الذهن أوضح من تعريف صاحب الفصول ومن تعريف صاحب القوانين. وعلى هذا المعنى المركوز في الذهن للعام يورد الإشكال تارة بعدم الجمع أو بعدم المنع. واضح الكلام يا مولاي؟ الدليل الثاني، نعم، لأنهم الذين عرفوا أصلا سواء صاحب الفصول لو القمي لو كل من عرف على أساس يريد أن يشير إلى هذا المعنى المركوز في الذهن للعام، فهو انطلق لتعريف العام من هذا المعنى المركوز حتى يستوعب جميع الأفراد ولا يدخل فيه شيء من الأفراد، هذا فهو انطلق من أساس المعنى المركوز في ذهنه، يريد أن يأتي بمعنى لهذا أو بتعريف لهذا المعنى المركوز، بحيث يكون التعريف الذي يأتي به جامع للمعنى المركوز مانع للمعنى المركوز في الذهن. إيه هذا يبين أنه ليس هذا اللي تفضل به، يبين أن التعريف ليس بصحيح، أنه أنت ما استطعت أن تشير إلى هذا المعنى المركوز إشارة صحيحة. ولا المركوز ما يجي عليه إشكال؟ إيه المركوز بعد ما يجي عليه إشكال، فوق الإشكال، هو فوق الشبهات والإشكالات. بما أنكم دخلتم يا مولانا في حيفا وبيصا، لا بس أن نبين الملاحظة على هذا الدليل الذي ذكره المصنف، وإن كنا لا نريد، لكن بما أنكم في حيفا وبيصا فلا مانع حتى تنجلي الشبهات. والضبابية. ويلاحظ على هذا الدليل يا مولاي، أنه ليس المراد اعتبار كون التعريف أجلى من المعرف مفهومان، وإلا فالمعرف دائما أجلى مفهوما من التعريف. وإنما المراد أن التعريف أجلى من المعرف من حيث بيان شرح الحقيقة والماهية، فحينما يقال الإنسان حيوان ناطق فالتعريف وهو حيوان ناطق أجلى وأوضح من الإنسان وهو المعرف من حيث شرح الحقيقة وبيان الماهية. وإن كان المعرف وهو الإنسان أوضح مفهوما لدى عوام الناس من حيوان ناطق. فإنك إذا قلت إنسان انصرف الذهن إلى هذا الكائن، لكن إذا قلت حيوان ناطق لا، نعم قد يستنكر البعض ويقول لك ولقد كرمنا بني آدم. ماذا تقول يا مولاه؟ على كل الدليل الثاني يا شيخ هاني، إن الغرض من التعريف هو بيان مفهوم شامل لأفراد العام، بيان مفهوم شامل لأفراد العام لأجل إثبات ما لهذه الأفراد من الأحكام، وليس الغرض من تعريف العام في الأصول بيان المعنى الحقيقي للعام لكي يشكل بأنه غير جامع تارة وغير مانع أخرى، بل الغرض الإتيان بعنوان مشير لسائر أفراد العام لأجل إثبات الأحكام المرتبطة بهذه الأفراد، وهي التي سنبحثها من قبيل هذا الحكم، وهو هل العام يبقى على الحجية بعد التخصيص أم لا؟ كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا من العلماء، فحينئذ يقع البحث هل العام وهو كل عالم باقي على الحجية بعد تخصيصه أو أنه ساقط عن الحجية؟ فإن قلنا باقي على الحجية وجب إكرام باقي العلماء، وهذا من قبيل أيضا الحكم بجواز التمسك بالعموم عند الشبهة المفهومية للعام، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، ودار أمر الفاسق بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة والصغيرة، فهنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، فيخرج من العام المقدار المتيقن وهو مرتكب الكبيرة، وأما مرتكب الصغيرة فيبقى تحت تحت العام، فيجب إكرامه. والحاصل هو أن غرض الأصولي من البحث عن العام هو بيان هذه الأحكام المرتبطة بالعموم، من جواز التمسك بالعام بعد التخصيص، من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر، من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية، وهلما جرى. فبناء على ذلك عرف العام بهذا التعريف المشير لأفراد العام لأجل إثبات هذه الأحكام، وإن لم يكن هذا التعريف حقيقيا. تم الكلام الآن في النقطة الثانية يا مولاي الجليل، خلصنا الآن هالصفحة الأولى، طبق العبارة حتى نروح الصفحة الثانية. المقصد الرابع في العام والخاص فصل. قد عرف العام بتعاريف قد وقع من العام فيها النقد بعدم الاضطراد تارة، يعني عدم المانعية، والانعكاس يعني عدم الجامعية أخرى بما لا يليق بالمقام، وبينا تعريفين يا مولاي وكيف ينقض عليهما. لماذا لا يليق؟ فإنها تعريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة، لا واقع في جواب السؤال عنه بما الحقيقية، حتى تشكل غير جامع غير مانع، وهذا ذكرناه في بحث العبادة والمعاملة النهي عنها ما يقتضي الفساد، ذكرنا في بحث المقدمات وموارد متعددة. كيف الآن النقطة الثانية، الدليل على أن هذا هذه التعاريف لفظية ليست حقيقية، ذكر دليلين. دليل أول كيف وكان المعنى المركوز منه يعني من العام في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، مفهوما مثل هذا التعريف المفهومي عرف العام بالاستيعاب والشمولية لسائر الأفراد، مصداقا يعني عرف العام بأنه كل جميع الجمع المحلى باللام وهلم جرى. فهذا المعنى المركوز في الذهن أوضح وأجلى من تعريف العام بمفهومه أو تعريف العام بمصداقه، ولذا شاهد يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطراد أو الانعكاس. ولا تقل يا مولانا ومرتجانا خوف الإشكال على نفس التعريف، نقول هذا التعريف أصلا ما جاء إلا الكشف عن هذا المعنى المركوز والإشكال بعدم الجامعية أو عدم المانعية لأجل هذا المعنى المركوز في الذهن. فهذا التعريف معناه في خلل، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. دليل الثاني، فالظاهر لاحظ يا مولاي، فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه. لماذا عرفنا العام في الأصول؟ جامعا بين ما لا شبه في أنها أفراد العام فقط للإشارة، يعني ذكرنا هذا التعريف ليشير إلى المصادق التي نبحث عن أحكامها، ليشار إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، وليس الغرض من تعريفنا للعام في الأصول أننا نبين حقيقته، لا، نأتي بعنوان جامع مشير لأفراد العام، كل، جميع، الجمع المحلى إلى آخره، لعدم تعلق أصلا غرض بتعريف العام بما هو، بعد وضوح ما هو محل الكلام، محل الكلام الأفراد، هذه التي سنبحث فيها مفصلا بحسب بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. يعني محل الكلام هو نفسه كل عالم، هذا المصدر إذا أخرجنا منه الفاسق هل يبقى حجة أو لا؟ مو مفهوم العام وهو الاستيعاب أو ما يصلح لاستغراق سائر الأفراد. النقطة الثالثة، ما هي أقسام العام؟ اختلفت الكلمات في أقسام العام فيوجد رأيان، وإن اقتصر المصنف على بيان رأيه لكن مولاي ثم لكن ما تستطيع أن تصل إلى نتائج باقتصارك على رأي المصنف، لابد أن تبين وجهة النظر الأخرى. فيوجد رأيان، الرأي الأول ما ذكره المحقق القمي في القوانين، وهو أن العام ينقسم إلى قسمين فقط وليس ثلاثة. القسم الأول هو العام الاستغراقي، وهو عبارة عن شمول الحكم لكل فرد فرد من أفراد العام، بحيث يكون لكل فرد طاعة خاصة به وعصيان خاص به، مثل أكرم كل عالم، فهذا الحكم وإن كان في لسان في مقام الإثبات واحد لكنه ينحل في مقام الثبوت إلى أحكام متعددة بعدد بعدد الأفراد، فلكل فرد من العلماء طاعة وعصيان. القسم الثاني، العام المجموعي، وهو عبارة عن الحكم المتعلق بسائر الأفراد على نحو مشترك جامع بينها. بحيث لا يكون إلا طاعة واحدة وعصيان واحد. وهذا من قبيل كما مثل الشيخ المظفر في أصوله يا مولاي، من قبيل شيخ سيداني، من قبيل يجب عليك الإيمان بجميع الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فإن الحكم بوجوب الإيمان حكم واحد، بحيث لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بالإثني عشر، وبحيث لو أنكر واحد منهم فقد أنكر الجميع ولم يتحقق الإيمان. فلا توجد إلا طاعة واحدة وعصيان واحد، هذا الرأي الأول وهو الذي تبناه القمي ووافقه عليه النائين في أجود التقريرات جيم 2 صفحة 295. ولذلك قال القمي ما نصه، إن شئت أن تراجع جيم 1 صاد 434، فالعام على قسمين، إما كلي يشمل أفراده، هذا العام الاستغراقي، أو كل يشمل أجزاء، هذا المجموعي، والعام المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الأول، يعني الأغلب في العام أن يكون استغراقيا. الرأي الثاني، ما ذهب له المصنف وهو الذي مر عليك في الحلقة الثالثة أيضا، وهو الذي بنى عليه المشهور المعاصر، من أن العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول العام الاستغراقي وهو الذي بيناه، القسم الثاني العام المجموعي وهو الذي أخبرناك به، القسم الثالث شنو شيخاني؟ من البداية، من البداية شيخان دخل أولاد العام البدلي، العام البدلي وهو عبارة عن الحكم المتعلق بجميع أفراد الموضوع على نحو البدل، كما لو قال المولى أكرم أي عالم، فالعموم ها هنا به دليل بوجوب إكرام أي فرد من العالم. فله طاعة واحدة وعصيان واحد، لأنه لا ينحل إلى أحكام عديدة كما في الاستغراقي. وقد أشكل المحقق النائيني على هذا القسم، حتى تعرف الصحيح مولاي ما في تبتسم ما تبتسم ما يهم، لازم تحدد العموم البدلي هذا صحيح أو لا. انت خدت في الحلقة الثالثة مسلم ومسلم مع الشهيد الصدر، اليوم لا غاتي ماكو، يتوافق يتخالف، تحدد رايك. النائيني قال هذا مو عموم، القمي قال هذا مو عموم، هذا نسميه اطلاق بدلي وليس عموما بدليا. وقد اشكل، لكن ما عندكم طاقه اعرف، واليوم سبت وسهر خميس وسهر اربعاء وثلاثه ايام عطله، فما في استعداد، ما بعيد يعني تعود المياه الى مجاريها الطبيعيه. فلذلك يا مولاي غدا وإن شئت أن تلاحظ أجود في جيم 2 صفحة 295، والسيد الخوئي مناقش أستاذه وسلم قال الصحيح ثلاثة أقسام مو قسمين، بكرة بيتصلح لك إن شاء الله. 295، هل عندنا عموم بدلي أو ما عندنا عموم بدلي؟ هذه فكرة جديدة، دير بالك يا شيخ عيسى توجه من مشهد، لابد ان الاشراقات الربويه موجوده عندك، والحمد لله رب العالمين.